الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن حقيقة التكليف في افعل ولا تفعل، فالدين أمر ونهي، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، وأمر بالسنة ونهي عن البدعة، وأمر بأكل الحلال ونهي عن أكل الحرام، وأمر بصلة الأرحام ونهي عن قطيعتها. الدين أمر ونهي، وهو حقيقة التكليف. والإنسان يلقى معضلتين كبيرتين عند التعامل مع دين الله جل وعلا. الأولى هي معرفة التعاليم، أن يعرف ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما يكلف به البشر وما ينهون عنه. والمعضلة الثانية، وهي لاحقة لمسألة المعرفة والعلم، هي في تحويل هذا العلم إلى واقع يعيشه، وهذه معضلة كبرى. فكثير من الناس يعرف الحلال والحرام، وقليل من الناس من يلتزم فيأتي الحلال ويجتنب الحرام، فتعود القضية إلى أنه ليست العبرة بأن تعلم، وإنما العبرة بأن تعلم وتعمل لكي تحول هذا الدين، أي تحول التعاليم، إلى حياة نابضة بالحياة. فإن لم تفعل فهذا هو الإخفاق، بل إن الذي يعلم ولا يعمل يحاسب قبل الذي لم يعلم ولم يعمل، فيكون الجاهل خيراً منه حينئذ. فليست العبرة في أن تعلم ثم لا تحول ما تعلمه إلى واقع تعيشه، وهذه المعضلة الكبرى، لأن التعاليم أنزلها الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب والسنة، ما يريده الله تبارك وتعالى منا. كيف نحول هذا إلى حياة نابضة بالحياة حتى يتحول دين الله تبارك وتعالى إلى واقع منظور، ويكون هذا قائماً في العلائق بين الناس، وفي الصلات، وفي الحب والبغض، وفي العطاء والمنع، ليصير المجتمع مجتمعاً قائماً بدين الله تبارك وتعالى كما أراده الله لا كما يريده الناس. وخذ هذا المثال من محاسن هذا الدين العظيم التي جاء بها الوصية بالجار. المجتمع كله عبارة عن أسر كثيرة يتجاور بعضها مع بعض، فإن أحسن كل منهم عشرة جاره صلح المجتمع، وساده الحب والرحمة والتعاون والتكافل. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. قال العلماء: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم ذو الرحم، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك، فحتى المشرك الجار له حق الجوار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجار ذي القربى أي القريب، والجار الجنب أي الغريب. وقال ابن حجر رحمه الله: واسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب داراً والأبعد. وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها، أن يكون مسلماً، عابداً، صديقاً، بلدياً، نافعاً، قريباً، أن يكون أقرب دارا. فله مراتب بعضها أعلى من بعض، أعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيعطى كل حقه بحسب حاله. قال الشيخ ابن أبي جمرة: حفظ الجار من كمال الإيمان. كان أهل الجاهلية يحافظون على الجوار ويراعون الجار، ويحصل امتثال الوصية بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند اللقاء وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه، حسية كانت أو معنوية. يعني الأذى يكف الأذى عنه على اختلاف أنواع الأذى، حسية كانت أو معنوية. فعلى سبيل المثال: عدم رمي الأوساخ بجوار بيته، أو إيقاف السيارات أمام منزله إذا كان ذلك يؤذيه، أو تتبع عوراته، أو النظر إلى محارمه، أو غير ذلك مما يسبب له الأذى. ولا يكفي هذا، بل لا بد من تحمل الأذى الذي يصدر منه. في الصحيحين من حديث أبي شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق جمع بائقة، وهي الداهية، والشيء المهلك، والأمر الشديد الذي يوافي بغتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي على عدم الإيمان عنه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. والذي يقسم هاهنا هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي يكفي إخباره لكي يتحصل الصدق بتمامه. فكيف إذا كان يقسم بهذه الأقسام صلى الله عليه وسلم؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى الجار سبب لدخول الجنة، كما أن إيذاء الجار سبب لدخول النار. روى الإمام أحمد في المسند بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، يعني يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها وكثرة ذلك، يذكر شيء كبير وأمر جزيل، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها، وإنها تصدق بالأثوار. الأثوار جمع ثور، وهو قطعة من الأقط، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، من اللبن المجفف، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، مع قلة صيامها وقلة صدقتها ومع تصدقها بهذا الأمر اليسير، لكن لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. فتأمل ماذا أفادت كثرة الصلاة وكثرة الصيام وكثرة الصدقة مع أذية جارتها أو جيرانها بلسانها لم تغني عنها شيئا، قال يا في النار. وانظر في المقابل، قلة صيام وقلة صدقة، ومع ذلك لما كان ذلك مؤثرا في الضمير وفي الفؤاد وخرج ذلك على اللسان حجبا عن الأذى ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة الجار أعظم من حرمة غيره من الناس. فقد روى أحمد في المسند بسند جيد من حديث المقداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وفي الصحيحين من حديث عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قال: قلت: إن ذلك العظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. من حقوق الجار أيضاً الإحسان وبذل المعروف له وإكرامه. ففي الصحيحين عن أبي شريح العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، لم يقل فليحجب أذاه عن جاره، فليكن متعادلاً محايداً في معاملته مع جاره، وإنما تعدى ذلك إلى الجانب الإيجابي: فليكرم جاره. وفي رواية: فليحسن إلى جاره. لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إطعام الجار. فروى مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. تأمل في جمال هذا الدين وفي عظمته. ما الذي يضر المرء إذا ما طبخ مرقة؟ ما يضره أن يكثر ماءه وأن يتعاهد جيرانه. لم يقل: أعطيهم لحما، أعطيهم ماء، أعطيهم مرقة. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قال عمر رضي الله عنه: من حق الجار أن تبسط إليه معروفك وتكف عنه أذاك. في الحديث: الحض على مكارم الأخلاق والإرشاد لمحاسنها لما يترتب عليه من المحبة والألفة ولما يحصل به من المنفعة ودفع الحاجة والمفسدة. فقد يتأذى الجار برائحة قدر جاره وله عيال وأولاد صغار ولا يقدر على التوصل إلى ذلك مما تنبعث روائحه، فتهيج من صغارهم شهية الطعام ويقوم على القائم بهم الألم والكلفة، وربما كان يتيماً أو أرملة فتكون المشقة أعظم وتشتد منهم الحسرة والألم. فلا أقبح من منع هذا الشيء اليسير المرتب عليه هذا الضرر الكبير. كل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبخ. ومن حقوقه بذل النصيحة له في دينه ودنياه والمشورة عليه بالخير وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ففي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من أهم ذلك حث الجاري وترغيبه على المحافظة على الصلاة في جماعة المسلمين، وكذلك تحذيره من تقصيره في تربية أولاده وإهماله لمن تحت يده، وتحذيره من اقتناء آلات اللهو والقنوات الفاسدة، وبيان خطر جلساء السوء ومصاحبتهم. ومنها زيارته وتفقد أحواله والسؤال عنه وإجابة دعوته. حق المسلم على المسلم ست، ذكر منها وإذا مرض فعده. فهذه حقوق على وجه العموم، ويتأكد ذلك في حق الجار، وهو نص في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وكلما كان الجار أقرب منك بابا كان أعظم عليك حقا. فقد روى البخاري من حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ لا تملك أن تهدي لهما معا، والهدية لواحد من الجارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. كذلك من حقه إظهار محاسنه وستر عيوبه، خاصة عند الأهل والأولاد، فإن ذلك ينتج عنه انتشار المحبة والمودة بين الجيران. المهم أن حقوق الجار بينتها نصوص الكتاب والسنة، فهذه تعاليم ينبغي أن تحول في واقع الحياة إلى واقع في الحياة، وإلا فإن من علم ولم يعمل أشد إثماً ممن لم يعلم ولم يعمل ضرورة فهو لا يعلم. فيحاسب من علم على تفريطه في العمل أشد من الجاهل الذي إنما يحاسب على عدم إزالة جهله، إذا كان ذلك مما يمس دينه. ومن أعظم الحقوق في مسألة الجوار حق بيت الله على جواره، حق بيت الله على جواره وجيرانه، فهو بيت الله، وحري بمن كان جارا لبيت الله أن يراعي حرمة بيت الله وأن يحفظ جوار بيت الله تبارك وتعالى. والفقهاء ينصون على أن حائط المسجد كهو، فحائط المسجد من خارج كالمسجد من الداخل، في وجوب احترامه وصيانته ورعاية حرمته، والناس لا يبالون ولا يخافون، فإن من يعتدي على حرمات الله تبارك وتعالى وعلى شعائره لا يأمن أن يقع الفساد عليه وعلى أولاده وأن لا يبارك له فيهم. هذا أمر مخوف، لماذا يجترئ الناس على حقوق الله تبارك وتعالى إلا إذا كان الإيمان في قلوبهم أرق من الرقة؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.